أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل السابع في أقسام البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه، وهو أربعة أقسام. التقسيمات تارة تكون بلحاظ وتارة تكون بلحاظ آخر. ففي بعض اللحاظات كان هناك عندنا تقسيم بيع الحيوان وبيع الصرف بلحاظ خصائص هذه البيوع. وعليكم السلام. وهناك تقسيمات أخرى بلحاظات أخرى. من هذه التقسيمات هذا التقسيم الذي يذكره أقسام البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن. يعني إذا لاحظنا أن البائع يخبر المشتري بالثمن الذي اشترى به السلعة، أنا كبائع أخبرك أيها المشتري، أقول اشتريت السلعة بكذا فأبيعك إياها بهكذا غير. هنا من جهة الإخبار بالثمن وعدم الإخبار، هذا لحاظ معين يمكن أن نقسم البيع على أساسه إلى أربعة أقسام على أساس الإخبار بالثمن. هل يحصل إخبار أو لا يحصل؟ وإذا حصل إخبار هل أزيد في الثمن أو أنقص في الثمن؟ فبلحاظ الإخبار بالثمن، بلحاظ أن البائع يخبر بالثمن، يمكن أن نقسم البيع إلى أربعة أقسام. يقول في أقسام البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه، وهو أربعة أقسام. ليش أربعة أقسام؟ لأنه هذا يعلل، لأنه إما أن يخبر به أو لا. البائع إما أن يخبر المشتري بالثمن، أقول اشتريت الكتاب بدينار وأبيعك إياه بدينار ونصف، أو أبيعك إياه بدينارين فأنا أربح عليك دينار إضافي، هنا إخبار بالثمن. وصار لا، أجي أقول أبيعك الكتاب بدينارين، ما أخبرك أنا اشتريته بدينار أم لا، سواء أنت علمت أم لم تعلم. المهم أن البيع لم يكن مبنيا على أساس أني أخبرك بالثمن. ملتفتين؟ يعني إذا لم أخبرك بالثمن قلت أبيعك الكتاب بدينارين وأنت قبلت، هنا تمت المعاملة، هذا يسمى بيع المساومة. ليش؟ لأني لم أخبرك بالثمن، حتى وإن علمت أنت من جهة أخرى، أو أنا في العام الماضي كنت قد أخبرتك بأني اشتريت هذا الكتاب بدينار، هذا لا يضر. إلا أن البيع ماذا لم يقع؟ لماذا لا يضر؟ لأن البيع لم يقع مبنيا على هذا الثمن، لم يلحظ هذا الثمن في عملية البيع. من التسليم حينما بعتك الكتاب لم أبعك إياه بدينارين لأني اشتريته بدينار، فلاحظنا نسبة الربح وهي دينار ثاني، بل بعتك الكتاب ابتداء بدينارين، هكذا بعتك الكتاب بدينارين، سواء أنا الآن مشتري الكتاب بدينار أم بعشرة دنانير هذا مو شغلك. أكثر المعاملات التي تجري حاليا في الأسواق أكثرها مبنية على بيع المساومة، فإن البائع لا يخبر المشتري بمقدار الثمن الذي اشتراه اشترى السلعة به. واضح؟ يقول لأنه أي البائع إما أن يخبر به بالثمن يعني أو لا يخبر، إما أن يخبر به أو لا. والثاني وهو عدم الإخبار، والثاني المساومة. إذن هذا قسم. والأول وهو ما إذا أخبر، إما أن يبيع معه يعني عند الإخبار، إما أن يبيع معه برأس المال أو بزيادة عليه أو نقصان عنه. أنا اشتريت الكتاب بدينار، إما أن أبيعك الكتاب بدينار أو بدينارين أو بنصف دينار، يعني إما مساوي أو أكثر أو أقل، ثلاث حالات، ما عندنا حالة رابعة بعد. والأول يعني ما إذا أخبر البائع المشتري بماذا؟ بقيمة السلعة، إما أن يبيع معه يعني مع الإخبار برأس المال أو بزيادة عليه أو نقصان عنه. والأول التولية، الأول يعني إذا باع برأس المال، أقول اشتريت الكتاب بدينار وأبيعك الكتاب بدينار بنفس السعر اللي أبيعك بالمقدار اللي طلع علي، طلع علي بدينار تفضل أبيعك إياه بدينار، هكذا الناس تقول. والثاني المرابحة، يعني إذا باع بزيادة أقول أنا الكتاب والمصاريف التي صرفتها عليه طلع بدينار، أبيعك إياه بدينارين أو بدينار ونصف، تربح عليك نصف دينار مثلا. والثاني المرابحة. والثالث إذا بعتك بأقل من الثمن الذي اشتريته به. والثالث المواضعة، اشتريت الكتاب بدينارين وأبيعك إياه بدينار ونصف. والثالث المواضعة. وبقي قسم خامس، أربعة أقسام ذكر الآن: المساومة والتولية والمرابحة والمواضعة، هي أربعة أقسام. يقول وبقي قسم خامس وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله. شلون يعني؟ ما أبيعك كل المبيع، المبيع قطعة من الأرض اشتريتها أنا بألف دينار، لا أبيعك القطعة كاملة بألف دينار أو أقل أو أكثر، بل أبيعك نصفها، نصفها في الواقع طلع علي بخمسمائة دينار، أنا أبيعك إياها بخمسمائة دينار، أبيعك هذا النصف بعين الثمن. وبقي قسم خامس وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله، بأن يبيع بعضا من السلعة كالنصف أو الثلث أو الربع مثلا كما أشرنا بما يساويه من ثمن هذه السلعة، وهو داخل في بيع التولية كما هو واضح. غاية الأمر أن المبيع هنا هو بعض السلعة وليس كل السلعة، والإنصاف أن هذا ليس قسما خامسا بل هو داخل في القسم الثاني وهو التولية. وإذا أردنا أن نجعل هذا قسما خامسا يمكن أن نقول بقي قسما ثالثا، أيضا بقي قسم ثالث وهو إعطاء بعض المبيع بزيادة، حتى يصير قسم ثالث. وقسم سابع أيضا وهو إعطاء بعض المبيع بنقيصة، أبيعك نصف الأرض مو 500 دينار ب 300 دينار، فأنا خسران وبيعتك نصف الأرض. إذا أردنا أن نجعل هذا الخامس قسما مستقلا، واضح الشهيد الأول ذكر جعل هذا قسما مستقلا هنا في اللمعة وفي بعض الكتب الأخرى كالدروس، وأشكر عليه جون من الأعلام رضوان الله تعالى عليهم. يقول وبقي قسم خامس وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله، قلنا هذا ليس قسما خامسا بل هو داخل في ماذا؟ في التولية. غاية الأمر أن المبيع هنا ليس كل السلعة وإنما بعض السلعة، وأصلا عادة التاجر إنما يبيع هكذا لأنه لا يبيع كل الذي اشتراه، هو اشترى ألف زجاجة من المشروب مثلا الغازي من العصير مثلا أو ما شاكل ذلك، اشتراها بألف دينار، فالزجاجة الواحدة تكون ماذا؟ بدينار، لكن يبيع بعد ذلك كل زجاجة لوحدها، ما يبيع الزجاج كله القنينات كلها دفعة واحدة. يقول وبقي قسم خامس وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله، ولم يذكره كثير، يعني كثير من الفقهاء لم يذكره، وذكره المصنف هنا وفي الدروس أيضا ذكره، وفي بعض الأخبار دلالة عليه، الظاهر أنه يشير إلى الرواية 24000 يعني كما في الحاشية عندي يشير إلى الرواية 24000 36، يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حافص عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويوليه عليها، قال إن ربح فله وإن وضعت عليه، بتعبير سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويوليه عليها. على أي حال وفي بعض الأخبار دلالة عليه. مقتضى الإطلاقات صحة البيع ولا إشكال في صحته، سواء جعلناه قسما خامسا أم لم نجعله قسما خامسا، تشمله الإطلاقات ولا ريب في صحته. وقد تجتمع الأقسام الخمسة في عقد واحد. هذا بعد المبحث انتهى. الآن هذا يريد يعطينا مثال، يقول يمكن تصور الأقسام الخمسة في عقد واحد فقط، بعقد بيع واحد تجتمع الأقسام الخمسة. ويقول وقد تجتمع الأقسام الخمسة يعني في عقد واحد، بأن اشترى خمسة ثوبا بالسوية، يعني خمسة أشخاص اشتروا ثوبا واحدا بحيث يكون نصيب كل واحد من هؤلاء الخمسة خمس الثوب أو خمس الأرض مثلا، لا فرق، لا خصوصية للثوب هنا، واضح؟ اشتروا سلعة ما بالسوية بحيث أن لكل واحد خمس هذه السلعة، خلينا نقول أرض مساحتها 1000 متر، اشتروها بحيث للأول 200 متر وللثاني 200 متر وهكذا، الثالث والرابع والخامس كل واحد له 200 متر، لأن اشترى خمسة ثوبا بالسوية، الثوب أو الأرض المثال واحد، لكن ثمن نصيب أحدهم 20، الأول نصيبه 200 متر لكن ثمنه 20 دينار أو 20 درهم خلنا نقول، والآخر 15 والثالث 10 والرابع 5 والخامس أيضا بمقدار من هذه المقادير، لكن هذا الخامس خلنا نقول 5 أو 10 ما يضر، لكن الخامس لأن هؤلاء سيبيعون بعد قليل، واضح؟ هذا الخامس لم يبين الثمن الذي اشتراه، اشتراه بثمن، اشترى 200 متر بثمن، لكن لم يبين لنا كم مقدار الثمن الذي اشترى به نصيبه من هذه الأرض أو من هذا الثوب أو ما تأكل ذلك، واضح؟ والخامس لم يبين. ثم باع من على الرابع، يعني الأول والثاني والثالث والخامس، هؤلاء الأربعة غير الرابع يعني، باعوا نصيبهم بـ60 درهم، اجتمعوا أربعتهم وقالوا لشخص، قالوا لزيد نبيعك ما نملك من الأرض بكم؟ بـ60 درهم. والرابع قال أنا أيضا معهم لكن أنا أبيعك خلنا نقول خمسي نصيبي، أنا نصيبي 200 متر أبيعك 80 متر منها، أو أبيعك نصف نصيبي، خلنا نقول نصيبي أنا 200 متر أبيعك نصفه وهو 100 متر، جيد؟ ثم باع من على الرابع نصيبهم بـ60، فيقول كل واحد من الأربعة قد باع نصيبه بـ15 درهم، فالمجموع 60 درهم، واضح؟ نصيبهم بـ60 بعد إخبارهم، يعني بعد أن أخبروا المشتري بالحال وأن الثمن الذي دفعوه هو هذا المقدار. طبعا هذا لا يشمل الخامس لأن الخامس لم يذكر الثمن كما صرح، والخامس لم يبين، يعني الأول والثاني والثالث بينوا الثمن، والرابع أيضا بين الثمن، والرابع شرك في حصته، والرابع شرك في حصته، أي باع جزءا من حصته وهي 200 متر مجموعة، باع جزءا منها كالنصف مثلا، باعه ب قلنا الثمن الذي اشتراه 5 والرابع 5، نعم، فباع 100 متر من 200 متر، باع 100 متر بكم؟ بـ2.5 درهم، والرابع شرك في حصته. باعوا هؤلاء الخمسة كلهم باعوا هذا المقدار على من؟ على زيد بـ60 درهم بالنسبة إلى هؤلاء الأربعة الأول، والخامس باعه بـ2.5، فالمجموع 60 درهم أو 62 درهم ونصف، والرابع شرح في حصته. فهذا العقد بالنسبة إلى الأول مواضعة. ليش؟ لأنه اشترى نصيبه بعشرين درهم وباعه بكم؟ بخمسة عشر، مو قلنا ستين درهم التي هي ثمن نصيب الأربعة تقسم عليهم. فالعقد هذا العقد بالنسبة إلى الأول مواضعة لأن نصيبه بعشرين في الأصل وباعه بخمسة عشر فنقص من الثمن وقد أخبر بالثمن. وبالنسبة إلى الثاني تولية لأنه ماذا؟ اشترى نصيبه بخمسة عشر وباعه بخمسة عشر. وبالنسبة إلى الثالث مرابحة. ليش؟ لأنه اشترى نصيبه بعشرة دراهم وباعه بخمسة عشر. واضح؟ والرابع، الرابع تشريك. ليش الرابع بالنسبة للرابع تشريك؟ لأنه ذكر أني اشتريت نصيبي بخمسة دراهم ولن أبيعك نصيبي بأكمله وإنما سأبيعك نصفه بنصف الثمن. مشري الرابع باع نصف نصيبه بنصف الثمن، وقلنا هذا الرابع داخل أساسا في التولية كما أشرنا نحن. وبالنسبة إلى الخامس، والخامس مساومة. ليش؟ لأنه باعه بخمسة عشر درهم وفي الواقع هو لم يبين الثمن الذي اشترى به، أعلى أو أقل لم يبين. نعم، أي رابع تعرفيهم؟ الرابع بخمسة، إيه بس ما باع نصيبه معهم. شوف شيخنا ارجع الى الفرق، الرابع خرج ثم باع من على الرابع نصيبهم بستين بعد اخبارهم، والرابع شرك في حصته يعني باع نصف حصته بنصف ثمنها. مكتفيت؟ ما ادري المثال نحتاجه احنا اساسا او ما احنا محتاجين، يعني هو ذكره في هذا الكتاب المبني على الاختصار، ما احنا في حاجة الى ادخال هذه العناوين الاربعة او الخمسة كلها في عقد واحد. مثال لتوضيحها باكملها. خب، والرابع تشريك، تلاحظ كيف هو تشريك. والخامس مساومة لانه لم يذكر الثمن، باعه بخمسة عشر ولم يذكر الثمن، ربما الثمن اقل وربما اكثر وربما مساوي. واجتماع قسمين. إذن قال وقد تجتمع الأقسام في عقد واحد واجتماع قسمين. ما أدري المفروض يقول وقد يجتمع هذا. عفوا، نعم أنا فكرت محصوف على اللي قبلها، هذه عبارة مستأنفة صحيح. واجتماع قسمين من هذه الأقسام وثلاثة وأربعة منها على قياس ذلك، يعني يمكن أن تجتمع بنفس المعيار الذي ذكرناه، والمسألة واضحة بعد. على قياس ذلك، والأقسام الأربعة بعد حذل التشريك، والأقسام الأربعة أحدها المساومة، وهي البيع بما يتفقان عليه من غير تعرض للإخبار بالثمن، سواء علم المشتري بأن الثمن هو ذاك أم لم يعلم، ماكو فرق. البيع بما يتفقان عليه من غير تعرض للإخبار بالثمن سواء علمه المشتري أم لا، وهي أفضل الأقسام. ليش أفضل الأقسام؟ لأنها بعيدة عن كثير من الإشكالات التي لا تكاد تخلو منها الأقسام الأخرى. غالب الأقسام الأخرى كما سيتضح الآن هناك شرائط لا بد من يعني من بيان الثمن على وجه دقيق، وهذا الغفل عن بعض الحيثيات قد ماذا؟ قد توقع البائع والمشتري في بعض المحذورات. وأما في بيع المساومة فأنت مو شغلك هو يبيعك الكتاب بألف دينار مو شغلك انت، هو مشترنا بألف لو بألفين لو بدينار مو شغلك انت. فالمسألة من هذه الجهة أسهل، واضح؟ فخلوها عن كثير من الإشكالات يجعلها أفضل، مضافا إلى ما ورد فيها من النصوص وما ورد في كراهة الأقسام الأخرى. هناك بحث على هذا القيس وهو المساومة وذل للأقسام الأخرى كما يفهم من بعض النصوص، مثل الرواية 23149، الرواية 23149 يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه، لكنها ضعيفة بسند الكليني، ويرويها الشيخ الطوسي، الرواية 23149 يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن محمد، يعني محمد بن مسلم، قال قال أبو عبد الله، سير معتبر على سند الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، قال أبو عبد الله عليه السلام: إني لأكره بيع عشرة بإحدى عشر وعشرة بإثني عشر، يعني ألاحظ الثمن بالنسبة إلى هذا، ونحو ذلك من البيع، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة. قال: وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي. الإمام كره، مو كره بما هو شخص، الإمام يكره بما هو شارع، فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي، فبيعته مساومة، فبيعته مساومة. ويظهر أن الكراهة غير موجودة في المساومة، واضح من هذه الرواية. وكذا نحوها الرواية الأولى في الباب، الرواية 23146 سندها معتبر، يرويها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمار عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار. أنا نسوي أشرح بالمعرض في هالأيام. فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا: نأخذه منك بده دواده. قال لهم أبي: وكم يقول ذلك؟ بصارف تكلمين إياها، نأخذه منك بده دواده، يعني بالعشرة 12. فقال لهم أبي: وكم يكون ذلك؟ قالوا: في عشرة آلاف ألفين، يعني الربح في العشرة تصير 12000، فيكون الربح كم؟ 2000. قالوا: في عشرة آلاف ألفين. فقال لهم أبي: فإني أبيعكم هذا المتاع ب12000، إذا هو قيمته 10000 أنا أبيعكم إياه ب12000 من غير أن أذكر أنه خرج علي ب10000 أو كذا، أبيعكم إياه بكم أنتم تقيمون بكذا، أبيعكم إياه ب12000. فباعهم مساومتان، الإمام يصدق يؤكد فباعهم مساومتان، يعني بدون لحاظ الثمن، مع أنهم يعلمون بالثمن، لكن علمهم بالثمن لا يضر، لأن البيع لم يقع مبنيا على هذا الثمن، بل وقع البيع ماذا؟ على ثمن معين، بغض النظر عن الثمن الذي اشتراه به البائع. خب، وواضح في الرواية أن الإمام الباقر سلام الله عليه كره بيع المرابحة، كره بيع المرابحة، وباعه ماذا؟ باعه مساومة. خب، لهذا قال: وهي أفضل الأقسام. ولعل وجه كراهة الإمام هو ما ذكرناه من أنها فيها بعض الإشكالات التي لا تكاد تخلو منها البيوع، ولعل وجه أفضليتها أنها خالية عن الإشكالات التي لا تكاد تخلو الأقسام الأخرى منها. خب، أحدها المساومة وثانيها المرابحة، ويشترط في المرابحة العلم، و ويشترط فيها العلم، أي علم كل من البائع والمشتري بقدر الثمن، الثمن الأصلي الذي اشترى به البائع السلعة، بقدر الثمن وقدر الربح، مو الثمن الذي يباع به تباع به السلعة، وإلا واضح بعد هذا الثمن لا بد من معرفته. بل الكلام عن ماذا؟ عن مقدار الثمن الذي اشتريت به السلعة في الأصل، وقدر الربح أنه يكون الربح بهذا المقدار، والغرامة إذا كان المشتري عفوا البائع قد دفع ضرائب أو نحو ذلك، وقدر الربح والغرامة والمؤن، هناك مصاريف تصرف على السلعة بعد شرائها من حمل وما شابه ذلك، والمؤن إن ضمنها، يعني كما لو قال طلعت علي السلعة بكذا وكذا، يعني يريد يقول مجموع ما تحملته من مصاريف كذا وكذا، والمؤن إن ضمنها، ويجب على البائع الصدق في الثمن والمؤن، الثمن واضح بعد، والمؤن المؤن التي صرفها، وما طرع من موجب النقص، كما لو حصلت بعض الأمور التي ماذا هو اشترى السلعة صحيح ب10,000، لكن اشترى الدابة ب10,000 حينما كانت ثمينة، والآن الدابة صارت ماذا هزيلة، فما يصير يقول اشتريتها ب10,000 وأبيعك إياها ب10,000 أو ب11، المفروض مرابحة فيها زيادة، ب11,000، ليش ما يصير؟ لأنه هنا حصل نقص فيها، وما طرع من موجب النقص والأجل، لو كان اشتراها ب10,000 دينار مؤجلة، خب لابد أن يقول اشتريتها ب10,000 دينار مؤجلة، ليش؟ لأن الأجل ما تلحظ بلحاظ الأجل مقدار من الثمن بلحاظ الأجل عادة، نفس أن الثمن مؤجل هذا نوع تسهيل على ماذا؟ على المشتري، فلابد من ذكره. والأجل وغيره كل ما له دخال في ماذا؟ في الثمن وفي بقية الأمور. فإن لم يحدث هذا البائع الذي كان مشتريان، فإن لم يحدث فيه زيادة، قال اشتريته ب1,000 دينار أو ب10 دنانير أو نحو ذلك، أو هو علي بكذا، أو تقوم بكذا، وإن زاد بفعله من غير غرامة مالية أخبر بالواقع، كما لو قال اشتريته ب10 دنانير وخطه هذا الثوب خيطته فأبيعك إياه ب15 دينارا، وإن زاد بفعله من غير غرامة مالية أخبر بالواقع أني اشتريته بكذا وأبيعه بكذا، بأن يقول اشتريته بكذا وعملت فيه عملا يساوي كذا، الخياطة تساوي 5 دنانير. ومثله ما لو عمل فيه متطوع، شخص تبرع بصبغ الثوب مثلا مجانا، فيخبر يقول اشتريت الثوب ب10 دنانير وصبغه لي شخص مجانا، وإن زاد باستئجاره عليه ضمه، فيقول تقوم علي بكذا، يعني افترض هو اشترى الثوب ب10 دنانير واستأجر شخصا ليخيط الثوب ب5 دنانير، فيقول تقوم علي الثوب ب15 دينارا، وإن زاد باستئجاره عليه ضمه، فيقول تقوم علي بكذا، ولا يقول لا اشتريته به، لأن الشراء لا يدخل فيه إلا الثمن، واضح بعد، هو اشتراه ب10 دنانير ليس يقول ب15، لأن الشراء لا يدخل فيه إلا الثمن، بخلاف تقوم علي، فإنه يدخل فيه الثمن ويدخل فيه ما يلحق بالثمن من أجرة الكيال والدلال والحارس والمحرس يعني المخزن والقصار. في الحاشية أن القصار من يدق الثوب ويبيضه، والرساء يقال في الحاشية يقال رفوت الثوب رفوا من باب قتلاء، أي أصلحت ما وها من الثوب من باب قتلاء في اشتباه مطبعي. وقيل من رفع بالهمز. المهم أنه الإصلاح والرفع أي الذي يصلح الثوب، والصباغ واضح بعد، وسائر المؤن المرادة للاسترباح. إذن لابد من الإشارة إلى ما يلحق الثمن من أجرة الكيال، عفوا بخلاف تقوم عليه فإنه يدخل فيه الثمن وما يلحقه من أجرة الكيال والدلال والحارس والمحرس والقصار والرساء والصباغ وسائر المؤن المرادة للاسترباح. لا ما يقصد به استبقاء الملك، فإن الشخص لو اشترى الدابة وأعطاها علفا، العلف من ضروريات ماذا؟ بقاء الدابة، لم يعطيها العلف لكي تثمن، أعطاها العلف لتأكل وتبقى حية. هذا ما يصير يقول خرج عليها هكذا. وسائر المؤن المرادة للاسترباح، لا ما يقصد به استبقاء الملك دون الاسترباح كنفقة العبد وكسوته، العبد يحتاج إلى نفقة وكسوة. وعلف الدابة، نعم العلف الزائد على المعتاد يعني العلف الذي للتثمين يدخل، نعم العلف الزائد على المعتاد للتثمين يدخل. ليش؟ لأن هذا للاسترباح، هنا هذه مؤنة للاسترباح. والأجرة وما في معناها لا تضم إلى اشتريت بكذا، والأجرة وما في معناها كما لو استأجر شخصا ليخيط الثوب مثلا، هذه كل هذه الأمور لا تضم إلى اشتريت، والأجرة وما في معناها لا تضم إلى اشتريت بكذا، فلا بد أن يقول تقوم علي بكذا، ثم يقول إلا أن يقول واستأجرت بكذا، يعني اشتريت بعشرة دنانير واستأجرت بخمسة دنانير، فإن الأجرة تنضم حينئذ إلى الثمن. ليش؟ للتصريح بها. اتضح المعنى؟ قال والأجرة وما في معناها من الأمور التي ذكرناها لا تضم إلى اشتريت بكذا، لهذا الشهير الأول قال لا يقول اشتريت به، إلا أن يقول واستأجرت بكذا، اشتريت بعشرة واستأجرت بخمسة، فالمجموع خمسة عشر، فإن الأجرة تنضم حينئذ إلى الثمن للتصريح بها، لا تدخل في الثمن لكن تنضم إليه. ثم يقول واعلم أن دخول المذكورات ليس من جهة الإخبار، لا من باب أنه أخبر بدخولها، ليس من جهة الإخبار، بل فائدة الإخبار إعلام المشتري بذلك ليدخل في قوله بعتك بما اشتريت أو بما قام علي أو بما اشتريت واستأجرت وربح كذا، مو من جهة ماذا؟ مو من جهة دخول المذكورات لأصل الإخبار، أصل الإخبار لا يغير شيئا، قد يعلم، بل فائدته إعلام المشتري بذلك ليدخل في قوله بعتك بما اشتريت أو بما قام علي. ثم يقول وإن طرأ عيب وجب ذكره لنقص المبيع به عما كان حين شراه أو حين شراه، فلو كانت الدابة ثمينة واشتراها بعشرة دنانير، الآن يقول أبيعك إياها بخمسة عشر دينارا، اشتريتها ب10 وأبيعك إياها ب15. خب التي اشتريتها كانت ثمينة وهذه هزيلة، فهنا فرق. فلا بد من ذكر هذا العيب، أو صارت مكسورة الرجل أو نحو ذلك. وإن طلع عيب وجب ذكره لنقص المبيع به عما كان حين شراه، وإن أخذ عرشا بسببه أسقطه، لأن العرش جزء من الثمن، فكأنه اشتراه بما عداه. وإن أخذ أرشان بسببه، يعني بسبب العيب، أسقطه، أسقط الأرش، لأن الأرش جزء من الثمن. خب لو كانت الدابة، لو كانت الدابة مكسورة الرجل حينما اشتراها، واشتراها ب10 دنانير، ثم اكتشف أنها مكسورة الرجل فأخذ عرشا عن هذا النقص، والعرش كم؟ دينارين مثلا، جيد. فهنا لابد أن يقول اشتريتها ب8 دنانير. ليش؟ لأن العرش الذي أخذه ينقص من ماذا؟ من الثمن الذي دفعه، فكأنه في الواقع اشتراها ب8 دنانير لا ب10، وإن كان دفع في الأصل 10. وإن أخذ عرشا بسببه أسقطه، لأن العرش جزء من الثمن، فكأنه اشتراه بما عداه، فكأنه اشتراه بما عداه، يعني بما على العرش، 10 ناقص العرش فالثمانية. وإن كان حتى وإن كنا نقول أن قوله اشتريته بكذا، يعني 10 دنانير حقا، لطروء النقصان الذي هو بمنزلة الجوز. وإن كان قوله اشتريته بكذا حقا، ليش؟ إذن مع كونه حق يقول لطروء النقصان الذي هو بمنزلة الجوز. فاصلة. ولو كان الأرش، واضح هذه العبارة، لطروء النقصان الذي هو بمنزلة الجوز، فإن النقصان في قباله أرش، وهذا الأرش يكون ماذا؟ كالجزء من الثمن، كأنه نقص من الثمن. ولأن الأرش بسبب جناية لم يسقط، ولو كان الأرش بسبب جناية لم يسقط من الثمن، لأنها حق متجدد، لم يسقط من الثمن لأنها حق متجدد. اشترى الدابة وهي سليمة، ثم بعد أسبوع جنى عليها شخص فكسر رجلها وأعطى لصاحبها 2 دينار. صاحبها في الأساس اشتراها 10 دنانير ودفع 10 كاملة، ثم بعد أسبوع، يعني بعد ذهاب خيار الحيوان، كسرت رجلها وأخذ المالك 2 دينار ثمنا لهذا الكسر. فهنا يقول ولو كان الأرش بسبب جناية لم يسقط من الثمن، أو لم يسقط الأرش من الثمن، لأنها هذه الجناية حق متجدد لا يقتضيه العاقد كنتاج الدابة. فهنا لو صارت الدابة سليمة بعد ذلك، انجبرت رجلها فباعها، يستطيع أن يبيعها 10، ما يقول أبيعك إياها 8 دنانير، أو ما يقول خرجت علي 8 دنانير، لأنها حق متجدد. هذا الثمن، ثمن الجناية، حق متجدد لا يقتضيها العاقد كنتاج الدابة، هذا من قبيل الحليب الذي تحلب منه البقرة مثلا. لأنها حق متجدد لا يقتضيها العاقد كنتاج الدابة، بخلاف العيب الموجود في أخذ الدابة، وإن كان الموجود في الدابة، وإن كان حادثا بعد العقد حيث يضمن، كما لو كانت الثلاثة أيام التي هي خيار الحيوان، لأنه بمقتضى العقد أيضا، فكان كالموجود حالة العقد. العيب تارة يوجد حين العقد فيكون مضمونا على البائع، وتارة يوجد بعد العقد لكن في الثلاثة أيام التي هي فترة خيار الحيوان، وقلنا أيضا فيما سبق أنها ماذا؟ أنها أيضا مضمونة على البائع. في بعض المباحث أشرنا إلى ذلك وسيأتي الكلام عنه في الخيارات أيضا، لأنه هذا العيب وإن كان حادثا بعد العقد إلا أنه يكون مضمونا. ليش؟ لأنه بمقتضى العقد أيضا فكان كالموجود حالته. ليش بمقتضى العقد؟ لأن العقد يقتضي الخيار ثلاثة أيام، فهو بمثابة العيب الموجود حالة العقد، فكان كالموجود حالته. ويفهم من العبارة التي ذكرها الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه إسقاط مطلق العرش، وليس كذلك، بل الصحيح ما ذكره الشهيد الثاني هنا لا ما يظهر من عبارة الشهيد الأول. شوف عبارة الشهيد الأول: وإن طرأ عيب وجب ذكره، وإن أخذ عرشا أسقطه. هكذا أطلق العبارة الشهيد الأول، وكذي مع أنه مو دائما العرش يسقط، بل في موارد وموارد أخرى لا يسقط. في موارد يسقط العرش وفي موارد أخرى لا يسقط العرش. فالأصح والتفصيل الذي ذكره الشهيد الثاني لا ما أطلقه الشهيد الأول. يقول: ويفهم من العبارة إسقاط مطلق العرش سواء حصل أثناء العقد موجب العرش أم لا حصل بعد ذلك، وليس كذلك. وبما قيدناه من التفصيل صرح في الدروس كغيره من العلماء رضوان الله تعالى عليهم، فإنهم يفصلون في الأرش بين الأرش الذي حصل بسبب عيب موجود في أصل في نفس وقت العقد يعني، أو في العيب الحاصل بعد ذلك يفصلون. وبما قيدنا صرح في الدروس كغيره ولا يقوم بعد، يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.